إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السؤال الذي سئله الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه هو: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلاه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن هذا السؤال، وقد بصره الله تبارك وتعالى بخبيئة هذا السؤال وما وراءه، وعلم أن السائل إنما يسأل عن ذلك الداء الذي إذا خالط القلب أفسده، وإذا مازج الروح أتلفها. فتكلم الشيخ رحمه الله كلاما طويلا ضافيا الذيل عما يتعلق بالحب مع الله، وتكلم عن مفاسد العشق ومضاره، ثم إنه أتى باستشكال قد يستشكله بعض أولئك الذين لا يذهبون مذهبه، فقال رحمه الله: فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة طبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما اعترض به المعترضون، ثم قال: فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه. وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. قال: ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. وقال الشيخ رحمه الله: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليها، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد. والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه إنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، يعني من الجمال والإجلال، فإنه جميل يحب الجمال، بل له الجمال كله والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فذكر الله تبارك وتعالى أنه إذا ارتد من ارتد عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، ثم عقب على ذلك بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو مواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم بالله تبارك وتعالى رب العالمين في الخلق والرزق، وإنما قاموا بالتسوية بين أندادهم وبين ربهم جل وعلا في الحب. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجله، أي لأجل التوحيد في الحب، خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الله رب العالمين الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه، فجعل الجنة لأهل التوحيد في هذا الحب، وجعل النار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ فإذا كان المرسل لا يؤمن عبد حتى يحبه أشد مما يحب ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمرسله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه جوابا على قوله وعنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. يعني لا تصل محبتك إلى هذه الغاية إلا مع كمال إيمانك، فلا تؤمن الإيمان الصحيح حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته. بل تمكينه عبده من معصيته وستره حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فهذا التمكين من الله تبارك وتعالى لعبده من المعصية مع بغضه لها، وهذا الستر من الله تبارك وتعالى على عبده العاصي حتى يقضي وطره من معصية الله جل وعلا، بل كلاءته وحراسته له وحفظه وهو يقضي وطره من معصيته مع بغضه لها، يعينه الله تبارك وتعالى بهذا الحفظ مع أنه يبغض هذه المعصية، ويستعين العبد على تلك المعصية بنعم ربه. كل هذا من أقوى الدواعي إلى محبته تعالى. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منه، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة ما سواه؟ وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب تعالى في الثلث الأخير من الليل. قال الشيخ: كما قيل: أدعوك وللوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة الدوية إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. فالقلوب إليه مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا القدر الأخير ذكره الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. قال الشيخ رحمه الله: وهذا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه، وأيضا كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته، واستفراغ الوسع في حبه، وإيثار قربه، وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وأجل، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ وتحمد اللذة إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا، لا تصفو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا، ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، إذا عرف ذلك فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه، والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا رواه مسلم والترمذي. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائه. وهذا حديث صحيح. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن، إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وهذا حديث ضعيف. وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها. بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشق. ويقول غيره: أف للدنيا إذا ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. ويقول الآخر: ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق. ويقول الآخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد. ويقول الآخر: تشكى المحبون الصبابة ليتني، تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. إذا كان صاحب المحبة الباطلة يقول هذا وهي عذاب على قلب المحب، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؟ وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، من ألم العين إذا فقدت نورها، ومن ألم الأذن إذا فقدت سمعها، ومن ألم الأنف إذا فقد شمه، ومن ألم اللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. والنوع الثاني من أنواع لذات الدنيا لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم تبارك وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه إلى هلاكه. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذة تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. والنوع الثالث من أنواع لذات الدنيا لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل ما يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وهذا حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. وهذه اللذة المباحة مثلها كمثل الرجل يرى على الأرض درة وبعرة فيترك الدرة ويأخذ البعرة، فهذه هي اللذة المباحة لا يستعان بها على لذة الآخرة، وهي أيضا لا تمنع أصل لذة دار القرار ولكنها تمنع كمالها. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما نعني المحبة الخالصة والتي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب. وكذلك محبة كلام الله فإنها من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فرفعت رأسي فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وهذا في الصحيحين. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وكان أبو موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان حسن الصوت بالقرآن جدا. فكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه وشدته ووجده وطربه وشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وسماع الألحان دون سماع القرآن كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد فتميل كالسكران، إذا وجدت الرجل كذلك فهو أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. فالشيخ رحمة الله عليه يدلنا على ما ينبغي أن نلتفت إليه حتى نعرف مقدار محبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا، وذلك إنما هو متعلق بمحبة سماع كلام الله جل وعلا. وجعل هذا القانون هكذا قائما لمحبي القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحبي السماع الشيطاني. وإذا رأيت الرجل ذوقه وشدة وجده ووجدت طربه وشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات وسماع الألحان دون سماع القرآن، كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد فتميل كالسكران، إذا وجدت الرجل كذلك فهذا أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. فهذا أقوى الأدلة على تعلقه بمحبة سماع الشيطان، المغرور يعتقد أنه على شيء. ففي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما أورد السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك فباطل إن لم يعن عليه ويسوق المحبة إليه. في هذه الأسطر نظر إلى ذلك الاعتراض، فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ قال الشيخ: ففي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما أورد السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى حب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فباطل إن لم يعن عليه ويسوق المحبة إليه. وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكر ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري رحمه الله في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه رحمهما الله تعالى كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وهذا أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي. وما ذكره عن سفيان الثوري رحمه الله في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر، ثم ما أتى بعد ذلك أو بعقبه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا موهم أن الضمير في قوله كان إذا نظر إلى النساء ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل هو على قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يعني إذا نظر إلى النساء لم يصبر. فهذا تفسير الإنسان بضعفه في الآية الكريمة، وليس منصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يوهم ذلك إيراد الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فلا ينصرف الضمير في قول طاووس رحمة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي رواه جابر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله إنما هو إرشاد وتعليم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، فأجابت بالإيجاب ثم قالت أيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. فلا يذهبن بك الوهم أن طاووسا إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في تفسيره على هذه الآيات الشريفات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فكان تفسيره للضعف هاهنا على هذا النحو كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. ومن أين أتى بذلك؟ من سياق الآيات، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك عقيب ذكر ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا التفسير في هذا السياق، فلا يذهبن الوهم لإيراد الحديث الصحيح بعقب ما ذكر من تفسير طاووس رحمة الله عليه أن ذلك ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد عدة، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، فالإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه. ومن الفوائد الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها، وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح وأقل درجاته أن يكون حسنا. ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق، جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود عليه السلام ولم يرتكب النبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته. ولا يليق بنا المزيد على هذا، بل لا يليق بنا ذكر ذلك أصلا على سبيل التقرير كما فعل الشيخ عليه الرحمة. فهذا من الإسرائيليات المكذوبة المفترات على نبي الله داود، وإن كان قد ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة صاد. فهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تذكر إلا لتنقض، وإلا ليدل على وضعها وكذبها على أنبياء الله تبارك وتعالى، فمثل هذا لا يليق، ولو وقع من أفسد خلق الله لعيب عليه، فكيف إذا وقع من نبي موصول بوحي السماء وهو داود. وأما الموضع الأول الذي ذكره الشيخ فكان يحكي فيه قول القائلين، وأما هاهنا فأتى به على التقرير فعفى الله تبارك وتعالى عنه. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، وكانت ذات شمم وفيها إباء وامتناع رضوان الله عليه، فكان زيد رضوان الله عليه يشكوها رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا مفارقها ولا بد، وأن الله تبارك وتعالى سيأمره بالتزوج بها من أجل أن يبطل عادة التبني التي كانت عند العرب بما يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا، وهو أقوى ما يكون في النقض لهذه العادة التي كانت عند العرب، والتي تحل ما حرم الله تبارك وتعالى، تحل ما حرم الله تبارك وتعالى من النظر ومن الاجتماع، وتحرم ما أحل الله رب العالمين من النكاح وغير ذلك، فأراد الله رب العالمين إبطالها على هذا النحو. فكان زيد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساكها، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان تبنى زيدا قبل النبوة عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأمه رضوان الله عليه، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ بيده عند الحجر، حجر إسماعيل عند الكعبة، وقال: يا معشر قريش، أشهدكم أن زيدا ابني وأنه يرثني وأرثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد الله تبارك وتعالى أمرا، والرب سبحانه يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده، فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله بنفسه من أجل أن يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبك لنفسه. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله تبارك وتعالى نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له من فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت رضي الله عنها بعد ذلك تفاخر أمهات المؤمنين فتقول: وكل منكن قد زوجها وليها، وأنا زوجني ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد. لا كما قال المبطلون في ذلك الحديث الموضوع المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليها قال: سبحان مقلب القلوب. هذا وهم باطل وكذب مدعى، وإنما الأمر على هذا النحو، أراده الله تبارك وتعالى، وأراد هذا التشريع العام لما فيه من مصالح العباد في الأرض، فأبطل ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث صحيح، هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. فهذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحبها جرى وتسرى بها، وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المئة. عاد الشيخ رحمه الله إلى ذلك الأمر الذي هو من الإسرائيليات المكذوبة والتي لا تصح بحال أبدا، لا سندا ولا متنا، بل ولا فطرة ولا عقلا، أن تكون مما يلصق بنبي الله داود عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإنما ذلك مما كذبه الكاذبون وافتراه المفترون، وهو في العهد القديم، وفيه من الفظائع والبشائع ما لا يعد هذا بجنبه شيئا مذكورا. ولكن أنبياء الله تبارك وتعالى لهم العصمة، عصمهم الله رب العالمين، وإذا كانوا لا يتدنون ولا يأتي منهم شيء من مناكر الأخلاق ولا من مساوئها، فكيف بأمثال هذه الأمور العظائم؟ ولكن ما من جواد إلا وله كبوة، وما هذا إلا من طغيان القلم من غير ما تبصر ولا إرادة. وإن الشيخ رحمة الله عليه لفي المحل الأجل من اتباع الكتاب والسنة، وأمثال هذه الأمور إنما تأتي على سبيل السهو والنسيان أحيانا، وعلى سبيل طغيان القلم أحيانا أخرى، فرحمة الله عليه وغفران. قال: وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة رضي الله عنها، وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فأما الحديث الأول عندما سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بحق خديجة رضي الله عنها إني رزقت حبها، فهذا أخرجه مسلم وأصله عند البخاري. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق من الفضة، قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وهذا الأثر مما لم يوقف عليه فلا تعره انتباها. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء بغير الوطئ بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما، بين المسبية والأمة المشترى، أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترات، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت. وهذه الصياغة من الشيخ رحمه الله وهو في تلك القمة العالية من البيان والفصاحة والإبانة والإعراب عما في ذات النفس وما في الضمير، هذه الصياغة موهمة وما ينبغي أن تكون كذلك، فلا تأتي على هذا الإطلاق من غير ما بيان لسبب الورود. فلا نقول شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبى. وأما أصل القصة فذلك وقع في قصة مغيث وبريرة، وذلك أنه كان عبدا وكانت أمة وكانت تحته، فأعتقت، فلما أعتقت صار أمرها بيدها، إن شاءت أن تظل تحته فذلك، وإن شاءت أن تفارقه فكذلك، فلم تشأ أن تظل عنده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وأن تعود زوجه إليه، أو التي كانت زوجا له أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود إليه. وذلك في قصة مغيث وبريرة، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها، وإن كانت قد بانت منه. قال النووي: أجمعت الأمة على أن الأمة إذا اعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا وكانت هي أمة ثم اعتقت فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور، وأما إذا كان هو عبدا فالأمر إليها والخيار لديها، إن شاءت أن تظل تحته فذلك، وإن شاءت أن تدين منه فكذلك. وهذا هو الذي صنعته بريرة رضوان الله عليها مع مغيث رضي الله عنه، كانا زوجين وعاشا عبدين على الحلوة والمرة على السراء والضراء، فلما اعتقت رغبت عنه، وأما هو فلا يرى شيئا قد تغير، ولذلك كان يسير خلفها في الطرقات ودموعه تجري على خديه، لأنها كانت له زوجا حتى أرادت غير ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك في سبب الورود فلا يقال شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، في الصياغة شيء وفي النفس من الصياغة على هذا النحو شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني في المحبة، محبة القلوب ومودتها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان. وقد تقدم أن ذلك لم يكن من أبي بكر بحال، لم يكن من أبي بكر بحال أبدا، وأن في السند انقطاع. وكذلك علي رضي الله عنه أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتك؟ قال: لست بسارق ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياح خريدة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنصب، إذا افتخرت بالحسن خافها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين سله من هو. فقال النحاس بن عيينة: فقال: خذها فهي لك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.